وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أزور ويكثر في الأرحام عبد الله في الجماعة في صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر إلى غير أيام التجريد. هذا هو التكبير المقيد الذي يشرع بعد الصلوات الصفورات وهو ركوع على مشروعيته. وقد ثبت عن جميع الصحابة أنه يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد العصر من اليوم الثالث من أيام التجريد، وهو اليوم الثالث عشر من الحجة. وذلك بعض أهل العلم يعني هذا التكبير يشرع في المشترك، وهذا هو الأقرب لعدم الدليل على تخصيص هذا الذكر ما بعد صلاة الجماعة. والأقرب أنه يشرع ويكون للمسافر والمرأة وغيره في عموم الآيات السابقة، فيشرع التكبير المقيد في حق جميع المصلين إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم السبت إلى العصر من آخر أيام التجريد، لأنه قبل هذا الوقت مشتغل بالتلبية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المحرم يشرع له من حين إقامة الجمع بين التكبير والتلبية في دور الصلاة المكتوبة وفي غير من الأوقات لعموم الآيات السابقة. ولما ثبت عن مسعود لما ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل.
ولما جاء أيضا في الصحيحين إذا أمر الصحابة رضي الله عنهم عرفة قال: منا المكبر ومنا المنبه، فلم يعب بعضنا على بعض، وهذا متفق عليه. فلذلك لا هو يلبي ولا هو يكبر، كل هذا مشروع. ولم جاء في حديث الخمر فلم يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي حين دفع من مزدلفه الى منى حتى رمى جمره العقبه. فالمحرم كونه يلبي بهذا المنظر افضل من كونه يكبر، لان هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث متفق على صحته. ولو كبر لم يكن في ذلك مانع، ولكن الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل والاكمل.
نعم. عن الله عن التكبير: وصفه التكبير جمعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
صفه التكبير في عشر ذي الحجه وفي اهل الحج لم يثبت ذلك عن المسلم شيء، ولم ينكر عن الصحابه والسلف. فمما جعل الصحابه الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكره واصيلا، وجعلوا انهم يقولون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فلو كبر بهذا او بغير ذلك ليس هذا توقيفيه، ليس هذا توقيفيه. فقال الله جل وعلا: واذكروا الله في ايام معدودات. قال ابن عباس: هي ايام التشريق. وقال ابن عباس على قوله جل وعلا: واذكروا اسم الله في ايام معلومات، قال: هي ايام العشر. قدم عندنا من أن الذكر في هذه الأيام من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. التسبيح في ذاته هو لله جل وعلا، وفي أحاديث متواترة، ولكن في هذه الأيام يكون أفضل من الأيام في غيرها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من العمل فيها. قال: لو اخبرت بها بسم الله قاولت بها الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله لن يرجع من ذلك بشيء. خرج البخاري في صحيح. فدل هذا على مشروعيه الاعمال التزود من الاعمال الصالحه في ايام العشر، من صيام وكثره صلاه وصدقه وتسبيح وتهليل وغير ذلك. قال الله جل وعلا: واستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. استحب عموما للمسلم خاصه طالب العلم ان يكون له قائد: اذكر الله فيها ويذكر الله جل وعلا له اوقات الصيام، له اوقات قيام الليل، ويحفظ لسانه ويشتغل بطاعه ربه. ينبغي تميز طالب العلم عن غيره، خلافا لمن شاء الدار الواقع، لا بتميز بين طالب العلم وبين غيره، كلهم يمضي لهوه. ما في تميز لا في الزهد ولا في الورع ولا في حفظ اللسان ولا في التسبيح ولا في التهليل ولا في تعظيم الله جل وعلا ولا في قراءة القرآن ولا في تدبر القرآن. نعم.
عظم الجواد التكبير يشرع ويؤديه المسلم منفردا، ويسعف رفع الصوت بحيث يسمع الآخرين، وإن كبر تقصد في مكبر الصوت يوم العيد فلا حرج في ذلك.
إذا كان الإنسان يكبر يعين مكبر الصوت يكبر وراءه من هذا من هذا، والتكبير المعمول بها الآن في الحرمين في يوم العيد هذا من البدع ولا أصل له. وهذا التكبير الجماعي نعمة الصوفية، ليس من هذه الإنسان ولا من هذه الصحابة. إذا كان يكبرون بالمكبرات جميعا لما يرفع الصوت بها الذكر بعد الساعة في الجبلة، لكن غالبا ما يقصد هذا المعنى أصلا، يقصد المعنى الأول. وأيضا تشغيل المكبرات يشترط فيها لا يؤذي المجاورين المساجد، لأن بعض الناس يشغل المكبرات ويؤذي المرضى، ولا سيبغي أن يعالج هذا الذكر. ثم يلزم الناس بالأوامر السيئة، يقول مثلا الذكر يعني كان في هيئة عوام الباب، الله يحرص منك على الذكر بربه. لكن في مبتدع بذلك، حال النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وهم يقرؤون القرآن، قال لا يجهر بعضكم على بعض، وعلى حجة أحفظ الإنسان يرجع على هؤلاء اللي يجمع الناس بالأوامر السيئة. بعض يجهر القرآن يقرأ القرآن ونص القرآن ويقرأ فيه، قال النبي دخل على الصحابة وهم يقرؤون القرآن، قال لا يجهر بعضكم على بعض. ثم قد يزعم الأقارب بهؤلاء في دوام سيئة، هذا ما تحبون أجاء القرآن ولا تحبون القرآن أجاء القرآن. نعم.
عفى الله عنك أنه من باب رفع الصوت بالتكبير لا يشرع لغيره متابعته في أهل التكبير ولا التكبير معه، لأن ذلك لم يرد في السنة ولا عند الصحابة رضي الله عنهم، فهو من البدع المحرمة. ومن البدع المحرمة أيضا أن يؤدي جماعة وغيره من الأذكار كالأذكار التي بعد الصلاة بصوت واحد.
يعني ذلك ما يعمل بها الآن في كثير من البلاد، إذا سلم الإمام من الصلاة دعا وأمن المأمومون على دعائه، هذا من البدع، وهذا موجود في بلاد كثيرة، وهذا من أسباب التهاون في السنة. بقدر ما يدعو الناس السنة يرتكبوا بدعة، وبقدر ما يدعون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تتمثل فيها المنكرات ويدعون الامر. فلا بد ان يكون محاربه هذه البدع والضلالات. الدين كامل ليس بحاجه لزيادات هؤلاء السفهاء والناقصين. فكون الامام يدعو وهم يؤمنون على دعاء هذا من البدع ولا اصل له.
يستحب عند احتضار الميت توجيهه الى القبله وهذا مجمع عليه، ويستحب ايضا عند احتضاره تقديمه لا اله الا الله لقوله صلى الله عليه وسلم تقديم مركب لا اله الا الله رواه مسلم.
وهذا التقييد مستحب، ولكن قصر بعض الفقهاء ان كان كافرا تقول له قل لا اله الا الله، وان كان مسلما لا تضجر بذلك، إنما تحاول على الإسلام تقول لا إله إلا الله، وهو من نفسه يقول لا إله إلا الله. لأن قد تقول لا قل لا إله إلا الله تأخذ العزة بالعلم، ثم لا يقول لا إله إلا الله فأنت السجار معك ثم يموت بما قالها. فتحاول عمل الطاقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا أراد الله بخيرا تقول لا إله إلا الله وسمعك الآن. إذا أتلك انفصل أبي زرعة من الكبر وعادة الأئمة الكبار في صالح جزر جماعة من الأئمة فما أدروا ماذا يقولونه به، فيستحون أن يقولوا هذا الإمام الذي يحفظ 500 ألف حديث قل لا إله إلا الله، فجاز أن لا يدرون عنده أن الصالح نبي علي فأسند من طرف صالح نبي علي عن أن مرة عن معاذ الجبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من إله غدا قال الجنة فما فعل ذلك. فالإنسان يحاول أن يقول لا إله إلا الله لا يغفر ولا يغفر، ولو طبعا قال قل لا إله إلا الله يقول مؤذن أنا هو ظاهر مع الله، ولكن من العلم الحمد على الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدي عبدي قل لا إله إلا الله، لأن ما يصلح تقول كافر لا إله إلا الله ولا تقول لأنه أصل لو تقول لا إله إلا الله لا يزيد ذلك، وقل لا إله إلا الله حاول عليه لعلهم يكون هذا نجاة له من عذاب جهنم. والمسلم إذا لم يقل لا إله إلا الله مات على ذلك لا يعني أنه كافر ولا يعني أنه مات بيدة سيئة، قد يكون هو من أهل الجنة ولكن هذا له ثواب خاص وقدر قدر خاص، ولأن هذا الذكر عند الموت يخرج الشيطان ويغيظ الشيطان وهذه عبودية كفر لله جل وعلا.
أقول لك وإذا تيقن موته غيظت عيناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر عيني أبي سلمة لما توفي وقال إنه إذا قبض تبعه البصر.
معنى الروح إذا قبض تبع البصر الآن الإنسان إذا قبض ترفع روحه إلى أن أسلم، وإذا ترى أن هذا الرجل قد شخص بصره إذا أسلم يتبع الروح يتبع الروح، فيستحب ثم عيني ولا مستريها وكافر لما كله منهم ناصعة روحه، لكن الكافر لا تفتح لها أبوابه أسلم بخلاف المسلم. نعم وهذا قبل الدفع ولا تشخص الروح يتبعه البصر يتبع الروح. نعم
وشد لحية بخيط أو بكافة أو نحوهما لئلا يبقى فمه مفتوحا فيفتح منظره عفى الله عن منظره وجعل على بطنه مرآة، وهي أداة من حديد يتراها فيها الإنسان وتى أو غيرها كحديدة ثقيلة لئلا يلتصق بطنه.
أي شيء يوضع أي شرط منها كل هذه الأشياء ذكر المقصود وضع شيء على البطن حتى لا يرضو حتى لا يرضو البطن ثم بعد ذلك ينزل، وهذا معروف لو رضوا بحبيل أجزة وضع شيء وهذا لك هذا الشيء فتطوله في حرب عمل معه بلا مكيفات بلا ميت يضاع عند المكيفات فلا يمكن يكون في هذا من المحاذير هذه فلا يمكن أوقات الحر يرضو البطن أو تأخر، ولكن يستحب للناس يسارعوا في أموال لا وجه لكل سنة يموت بقول ابن أوغاد يريد تجمع الناس هكذا الصحابة رضي الله عنهم يفعلون لأن كان يسارعون في الأمن موتى على ابن عباس لما أراد يصلي الله ما انتظر يحضر علم لما قيل له حضر 40 رجلا صلى ليحمل أمن لأن الميت إذا صلى على 40 رجلا غفر له لما 100 رجل شفعوا فيه، وأما انتظر الناس اليوم من هنا وهناك فلا وجه له سارعوا لقوله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه اسرع تكفينيا بجنيا وايضا فيها المجد فيها بدون ركب. نعم.
اقول الله وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحق وضع شيء على بطنه لان البطن اذا اتفق لم يجعله لا وجه عليه وانما ينبغي الاسراع بتجهيز الميت قبل أن يختبئ بطنه لقوله صلى الله عليه وسلم أسيروا في الجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعن على رقابك متفق عليه، وإن احتج إلى تقييد في الميت كأن يشتبه في سبب وفاته ويخشى أن يكون قتله آدمي خفية أو غير ذلك خفية أو غير ذلك فينبغي أن يوضع في ثلاثة لئلا ينتفق وتتغير رائحته، وإذا أخرج من الثلاثة لغسله جاز غسله وهو متجمد. قال باب غسل الميت تغسيل ميت المسلم فرض كفاية بإجماع أهل العلم، فإذا أخذ في غسله سترت عورته وجوبا بإجماع أهل العلم، والعورة هي ما بين السرة والركبة، فيحكم على الغاسل أو غيره النظر إلى عورة حي أو ميت لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه. رواه مسلم. ثم يعاصر مرته عصر رفيقا ليخرج لنا المتهيئ للخروج لئلا يخرج بعد الغد. ثم يربي يلف الغاسل على يده سرقة او قفازا ونحوهما يا باب ينجيه بها ان يغسل فرجه بما قاد منه من اذى قبل وفاته او بعدها لتطهيره من النجاسه.
فللفقهاء يستحبون ان يكون مرتفعا قبل الظهر حتى ينزل ما في البطن بعد ذلك، ثم يزيل ما عاد حلقه او ما خرج منه من النجاسات، ثم بعد ذلك يوضي وضوء الصلاه، ثم بعد ذلك يغسله. لكن اذا خرج شيء فليزيل الغسل مره ثانيه وثالثه. ذلك الفقهاء يستحبون بطن قليلا يسر الماء يؤذي الميت حتى يخرج ما كان في بطنه. نعم.
عبد الله ان من غير ان يمس عورته بشيء من جسده لانه يحرم مس عورات ميت فوق سبع سنين بالاجماع.
لكن اذا وجد حائل لا باس بما في شيء. لغسل الميت يضع قفازين او يضع خلقتين مس عوره الميت بالطيب دون ان يرى. فرق بين مس العوره بالطيب وبين رؤيا لذلك، الرؤيا لا تكون سلا يرى العوره. على خلاف بين العوره
ثم يوضئه اذ لو نوهي للصلاه. وهذا من ذكر اليه قول ام عطيه رضي الله عنها لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا نبيك بميامنها ومواضع الوضوء منها متفق عليه. ثم يغسل راسه ولحيته بماء وسدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي نقصت ناقته اغسلوه بماء وسدر متفق عليه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله ما ندري كيف نصنع، سنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. قال فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم في الرجل إلا دفنه في صدره نائما. قال ثم كلمه من ناحية البيت المكلف لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قال فجاءوا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدركه الرجال بالقميص ثم يغسل
الشاهد السياق الحديث قال نجردوا موتاهم، هذا يعني ان موتاهم يجردون وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجرد، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولكن جرد بعد ان يسر ما بين السره الى الركبه حتى لا يرى احد من العوام. والفقهاء يستحقون ان لا يبقى الناس عند الميت عند الغسيل حتى اذا كشف شيئا ما يطلع عليه احد، واحد الذي يغسل والاخر الذي يعينه، والبقيه لا حاجه الى ذلك. نعم، في يوم الاثنين ولا دفن إلا ليلة الأربعاء.
ما أصحاب
إلا يجب الخلاف ماذا يصنعون؟ هل يغسلون المصلب كما غسل موتاهم؟ يجردون كما جرد موتاهم؟ هل هذا اختلاف اختلاف ما جرى في مسألة البيعة ونحو ذلك؟ ما هو؟ نعم، حسن الحديث ابن إسحاق وهو صدوق.
حكى عليه بعض الفقهاء الاجماع ولا الاجماع. هذا عمر رضي الله عنه كان يكبر
العالمين تكبيره صريح انه مطلق. وحديث ابي هريره في مسلم ايام التشريق ايام الاكل وسنه ذكر الله صريح انه مطلق.